الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، تواصلا مع مختصر مسائل الحج والعمرة نقول وبالله نستعين: يشترط لوجوب هدي التمتع الشروط التالية: الأول، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج بلا شك، فلو أحرم بالعمرة في رمضان أو في شعبان ولو من تلك السنة فلا يكون قد حج حج التمتع، لأن الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومون، فمن فرغ فيهن حج فأنت تقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا إذا كنت متمتعا، وتقول لبيك اللهم حجا وعمرة إن كنت قارنا، وتقول لبيك اللهم يعني حجا إن كنت مفردا، وهذا كله يحصل في أشهر الحج. وكما تقدم يعني فيما مضى من الدروس أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو ذو الحجة. نعم. الشرط الثاني، أن يحرم بالحج من تلك السنة هي أشهر الحج لا شك، تكون إحرامه بالحج في تلك السنة. أما إذا اعتمر في أشهر الحج في هذا العام ثم حج يعني مقربا في العام الذي يليه، فإنه بذلك يكون قد حج قارنا ولا يكون متمتعا، لأنه لا بد أن تكون الحج والعمرة في سنة واحدة في أشهر الحج. الشرط الثالث، أن يحل من إحرامه بالعمرة قبل إحرامه بالحج، وإلا صار قارنا. لو أنه أحرم بالحج بعد أن طاف وسعى ولم يحل من إحرامه، حينئذ يلزمه قران، لأنه قد أدخل عمرة في حج، ويلزمه طواف واحد وسعي واحد للنسكين. فيشترط لوجوب هدي التمتع كما سمعتم هذه الثلاثة الشروط، ويزاد ألا يكون من حاضري المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام هو المكي، ومن بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة على الراجح، وهو قول الشافعي وأحمد. نعم، هذا شرط في هدي التمتع، لأن الله عز وجل يقول: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بمعنى يكون في مكة وفي ضواحيها. وأما إذا كان آفاقيا الذي قدم من الآفاق فإنه يجب عليه هدي التمتع، واضح؟ فمن يعيد هذه الشروط لوجوب هدي التمتع أن يعتمر في أشهر الحج، وأن يكون إهلاله بالحج في أشهر الحج من ذلك العام الذي اعتمر فيه، ومن يزيد، وأن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج، وأن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، بمعنى من ساكن مكة وضواحيها. لأن هؤلاء يكون لهم لحم الهدايا، لحم دماء الهدايا، لحم الهدايا يكون لهم ولا يكون عليهم، إنما يكون على الآفاقيين، ويوزع هذا اللحم على يعني على الفقراء في مكة، وإن شاء يعني جعله خارج مكة. وللمكي أن يتمتع ولا يجب عليه هدي التمتع. هل له أن يتمتع؟ نعم، لأنه مسلم، وله أن يأخذ بأي الأمساك الثلاثة شاء، بالقران أو بالتمتع أو بالإفراد. ولكن إن تمتع فلا يجب عليه هدي التمتع، لأنه من حاضر المسجد الحرام. وللمكي أن يتمتع ولا يجب عليه هدي التمتع، والإشارة في قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الإشارة إلى الهدي على الراجح لا إلى نسك التمتع، فيغلط من يظن أن التمتع لا يقوم به مكفي، ويجعل الإشارة في قوله ذلك إلى نسك التمتع. لا، ليس هذا بصحيح، بل الإشارة عائدة على دم التمتع، إنما يجب على من كان آفاقيا يأتي من الآفاق، وأما من كان من حاضر المسجد الحرام فهو ليس ملزما بهدي التمتع ولا يجب عليه. قال: لا إلى نسك التمتع، وهو قول الجمهور، ولا يجوز النحر قبل يوم النحر قياسا على الأضاحي. متى تكون الأضاحي؟ تكون يوم النحر، والضحايا يقوم بها سائر المسلمين ممن لم يكن محرما، والهدايا يقوم بها المسلمون المحرمون ممن سلك نسك التمتع أو نسك القران، فتلك ضحايا وتلك هدايا. ولكن القياس حاصل وهو قياس جيد، فكما أن الناس عن المسلمين ينحرون ضحاياهم ضحى يوم النحر، ومن ضحى قبل يوم النحر فلا تعتبر أضحيته مجزئة، فكذلك من ذبح الهدي لا يجوز أن يذبحه فيماذا؟ قبل يوم النحر، إنما يكون يوم النحر. قال: ولا يجوز النحر قبل يوم النحر قياسا على الأضاحي، ولقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهو قول الجمهور، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. تذبح الأضحية في يوم النحر في مكة وفجاجها وفي منى وفجاجها، والهدي يكون من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل، والغنم يجزئ عن واحد إجماع، عن واحد، والبقر والإبل عن سبعة على الراجح، وما جاء من لفظة عشرة في الضحايا فهي شاذة، كما قال ابن جرير والقرطبي وغيره، يقول إن رواية حديث ابن عباس عن عشرة هذه شاذة. ويستحب إشعار الهدي وهو كشف جلد البدنة حتى يسيل الدم، فيكون ذلك علامة على كونه هديا. وهذا فيه ربما نوع تعذيب للحيوان، ولكنك إذا رأيت إلى المقاصد الحميدة من إشعار الهدي ترى أن هذه المفسدة القليلة مغتفرة في جانب ماذا؟ المصلحة الحاصلة، فإنك بإشعارك الهدي تكون قد صمت مالك من الضياع، فإنك في موسم الحج وبين جموع المسلمين الغفيرة في تلك الأماكن في تلك البقاع يختلط هديك بهدي غيره، وحينئذ يختصم الناس ويختلفون، وربما ذهل التلبيس لو أننا وضعنا يعني طلاء يعني على البهيمة رقم 65 رقم 43، يأتي رجل آخر فينفو هذا الرقم ويكتب رقما آخر. فلأجل هذا شرع إشعار البهيمة، وإن كان في ذلك نوع تعذيب لها لكنه مغتفر في جانب ما يحصل من المصلحة. يستحب إشعار الهدي وهو كشط جلد البدنة حتى يسيل الدم فيكون ذلك علامة، أو حتى يسيل الدم فيكون ذلك علامة على كونه هديا، لحديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشعر ناقته في صفحة سنامها الأيمن وسلك الدم وقلدها نعليه. وهذا تقليد النعلين لا يكون على غرار ما يفعله الجهلة وأهل الشرك والتنديد من صيانة الدابة عن العين وما أشبه ذلك، فإن هذا من البدع والمحدثات والشركيات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك حتى يعرف هذا الهدي. نعم. وفي هذا دليل على مشروعية وضع اللوحات الأرقام على السيارة. نعم حتى لا تختلط بعضها وحتى يعرف المخالف منها من الغير المخالف، هذا في دليل على مثل هذه الأمور. وأجمعوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها من جهة، يعني لا تتحملها، يكون متعبا لها وبالغا فيها أذى شديدا إذا جرحتها في جسدها، بخلاف البقر والإبل فإنها تطيق ذلك. لضعفها من جهة، ولأن الصوف يغطي موضع الإشعار من جهة أخرى، فحينئذ أصبح فعلك هذا عديم الفائدة، فإنك تشعرها ويأتي الصوف يغطي موضع الإشعار ولا تكون قد استفدت، بل عدت الدابة هذه بدون فائدة. وموضع الإشعار المستحب صفحة السنام اليمنى، لحديث ابن عباس المتقدم، صحيح صفحة السنام اليمنى، تعرفون السنام وذلك النتوء الذي في ظهر الدابة من البقر والغنم، الصفحة اليمنى من السنام هناك يشعر. طيب وإن أشعره في أي موطن، إن أشعره في أي موطن جاز، ونحن نريد موافقة السنة. ويستحب تقليد الهدي نعليه ليعرف أنه هدي للحديث المتقدم. والنحر يكون بمنى لا في غيره أو لا بغيرها، هذا يعني كلمة لا بغيرها تحذف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وفجاج مكة منحر، وفجاج مكة منحر، فهذا يعني خطأ يحذف إن شاء الله. والنحر يكون بمنى لحديث جابر في مسلم مرفوعا نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالها تكتبون، وينحر أيضا في مكة، وينحر أيضا بمكة لقوله عليه الصلاة والسلام وفجاج مكة منحر. وله أن يركب على هديه، هل لك أن تركب على هديك من بلدك إلى مكة؟ إذا كان هدي فهذا جمل، أما إذا كان ثورا فلا، أليس كذلك يا أخوة؟ لما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا ركب على ثور فقال يا هذا إني لم أخلق لهذا، فقال الناس سبحان الله، فقال عليه الصلاة والسلام إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. نعم قال رحمه الله تعالى وله أن يركب على هديه إن لم يجد ظهرا، مفهوم هذا أنه للحاجة، فهل يجعله يمشي على يديه ورجليه ولا يركب عليه؟ نعم ينبغي ذلك إن وجد سبيلا إلى الانتفاع بغيره، فإن وجد ظهرا فيكره ركوب الهدي لحديث جابر في صحيح مسلم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الهدي قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد الفراغ. هذا يبين أنه لا ينبغي أن يركب على ناقة الحج، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، اجعل هذا البعير يصل إلى مكة وهو في حالة طيبة، أما إذا أرهقته بالأحمال والأثقال وتأتي بعد ذلك يعني تذبحه فيكون خلاف الأولى والله أعلم. وأما قول من يقول جزاء ناقة الحج ذبحها، يضربه مثلا لمن أحسن إلى آخر والآخر كافأه بالإساءة، فهذا المثال في غير موضعه. لماذا؟ لأنك إذا ركبت على ناقة الحج وجاز لك ذلك ونحرتها هي أنت يعني مأذون لك في ذلك ولست بملوم، لست بملوم، فهذا المثل في غير موضعه ويستغنى عنه لأمثلة أخرى. وبقول الله قبل ذلك الجزاء الإحسان إلا الإحسان، وقول بعضهم جازاني جزاء سنمار، يذكر في المثل القديم أن رجلا يقال له سنمار بنى قصرا لملك الحيرة، ولما جعله في غاية من الجمال والزخرفة والارتفاع، يعني صعد معه ملك الحيرة إلى سقف هذا البنيان ورماه من شاهقه حتى لا يبني مثله لغيره في المدينة، فيقولون جزاه جزاء سلمنا. لا بأس، المهم أن يكون المثل واضحا فيما ضرب له. قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهر. نعم. وأما في هذه الأيام فالناس يركبون على السيارات والطائرات والبواخر، ويشترون الهدي من أين؟ يشترونه من مكة. الحمد لله تيسر هذا الأمر وأصبح نسخ الحج من اليسر والسهولة بمكانه. وإذا لم يجد المتمتع هديا فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لنص الآية. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، تلك 10 كاملة. ويبدأ وقت جواز صيام 3 أيام في الحج بعد أن يحرم بالحج ولو من أول أيام شهر ذي الحجة. إذا أحرمت بالحج هناك تبدأ ماذا؟ تصوم، لأن الله يقول فصيام 3 أيام في ماذا؟ في الحج. وحبذا لو جعلت هذه الأيام أيام التشريق، حبذا لو جعلتها أيام التشريق، لأنك في يوم التروية مشغول بالذهاب إلى ماذا؟ أجل، مشغول بالذهاب إلى منى، مستعد للانطلاق إلى عرفة في يوم التاسع، ويوم التاسع يسن إفطاره للحاج، وبعد ذلك تنطلق في يوم العيد إلى أداء مناسك، وربما يدخل كاهلك في هذا المناسك من رمي وذبح وحلق وطواف، وكل هذا عبء ثقيل تحتاج معه إلى الإفطار، وإن لم تحتاج معه إلى الإفطار لزمك الإفطار لأنك في يوم عيد، وصيام العيد محرم بإجماع المسلمين. فتبين حينئذ أن أحسن ما ينبغي أن يصام في الحج لمن لم يجد الهدي هو أيام التشريق 11، 12، 13. وهذا قد قاله عبد الله بن عمر وعائشة، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فمن وجد الهدي يا أخي أو لم يكن حاجا حج التمتع فلا يلزمه معنى الهدي، ولا يجوز له صيام أيام التشريق لأن صيامها محرم كصيام العيدين. وإذا لم يجد المتمتع هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لنص الآية. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ويبدأ وقت جواز صيام 3 أيام في الحج بعد أن يحرم بالحج ولو من أول أيام شهر الحجة. ورجح الشيخ العثيمين رحمه الله أن أفضل وقت لصيامها هو أيام التشريق، لحديث عائشة وابن عمر قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. وإن خرج شهر ذي الحجة ولم يصمها فيأثم. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه في الحج ولا في أشهر الحج، يأثم. وأما 7 أيام الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله، لحديث ابن عمر في الصحيحين، فقد قيد الرجوع بقوله صلى الله عليه وسلم إلى أهله. وأما 7 أيام الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله، لحديث ابن عمر في الصحيحين، فقد قيد الرجوع بقوله صلى الله عليه وسلم إلى أهله. وقد خرج هذا القيد مخرج الغالب، ولو صامها في طريق الرجوع، لو أن الإنسان صامها في طريق الرجوع إلى بلده وإلى المصر الذي يقيم فيه أو في مكة إن نوى الإقامة جاز له ذلك. قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع يرحمه الله: ولكن مع ذلك قال العلماء لو صامها بعد فراغ أعمال الحج كلها فلا بأس، لأنه جاز له الرجوع فجاز له صومها. فلو أن الإنسان ينتظر 20 يوما إلى موعد الطائرة من زحام الحجاج على مطار الإقلاع إلى بلدانهم، فقيل له إنك ها هنا قائد لن تسافر إلا بعد 20 يوما، فقال ما حاجتي للبقاء يعني هذه الفترة إلا أن أشغل نفسي بطاعته. فقام يصوم ماذا؟ 7 أيام التي بقيت من 10، فهل يجوز له ذلك؟ قال الشيخ ابن عثيمين جائز، لأنه جاز له الرجوع فجاز له ماذا؟ الصوم. وهذا والله أعلم قريب. قال رحمه الله تعالى: ولا يشترط التتابع في صيام هذه 3 أو 7، وهو شبه إجماع، أليس كذلك يا أخواني؟ 3، لأن الله عز وجل لم يذكر في الآية التتابع، فقال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وما أطلقه الله ليس لنا أن نقيده إلا بمقيد صريح من القرآن أو السنة. قال رحمه الله تعالى: ولا يشترط التتابع في صيام هذه 3 أو 7، وهو شبه إجماع. ومن بدأ في الصيام ثم قدر على الهدي فلا يلزمه ترك الصيام. رجل ما استطاع أن يهدي والهدي يقدر في مكة 300 ريال سعودي، فما هو؟ قال أنا ما عندي، أو عندي بعض الدراهم أدخرها لحاجتي. نعم، ثم بعد ذلك يسر الله له يعني مالا من فضله ومن خزائنه، وقد شرع في صيام 3 أيام، صام يوم أو بعض يوم، المهم أنه قد شرع في الصيام، لا يلزمه الرجوع إلى الهدي لأنه قد شرع في البدل بوجه شرعي صحيح، فلا يلزمه تركه. فلا يلزمه ترك الصيام، وهو قول الجمهور. ويحلق بعد أن ينحر، يحلق بعد أن ينحر بناء على تلك الكلمة التي تجمع لنا الترتيب المستحب. فما هي تلك الكلمة التي قرأناها في العصر يا أخوان؟ ما هي تلك الكلمة التي قرأناها في العصر؟ الرذى، حط الراء يشير إلى الرمي، والذال يشير إلى الذبح، والحاء يشير إلى الحلق، والطاء يشير إلى الطواف. ويحلق بعد أن ينحر، والحلق أفضل من التقصير. وهل يجزئ أحدهما عن الآخر؟ نعم يجزئ أحدهما عن الآخر، لكن عليك بالأفضل يا أخي. للحديث المفرد في الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا: اللهم ارحم المحلقين، قالها 3، ثم قال: والمقصرين، يعني دعا للمقصرين. انظروا يا أخوان، أغلب من تجدونه يحلق في نسكه هم المتدينون، أليس كذلك؟ أغلب من هم العلماء، طلبة العلم، الصالحون من الناس. أما من جاء يعني في الغالب يحج يعني وهو من عامة الناس أو من الضعفاء في التدين، فإنه يحب أن يبقي يعني شعره، وهذا ليس بآثر في فعله، لكنك تجد الصالحين يتدافعون على النسك الأفضل في هذا الباب. ولذلك يا أخي عليك في الأفضل، فإنه قد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لصاحب الحلق 3، هذا يشعر أنك عبد لربك في تلك الأماكن، ما أن تحرص على ترجيل شعرك هكذا وهكذا يمنة ويسرة وعلى التالات، أنت مشغول يعني بطاعة الله، أنت تظهر الخضوع لربك، تظهر المسكنة لربك في ذاك المشعر، تطلب من الله مغفرة الذنب، فحينئذ لست مشغولا بالترجيل ولا بدهن الشعر ولا بما أشبه ذلك. نعم يا أخوة. قال والأصلع الذي لا شعر له لا يلزمه أن يمر الموسى على رأسه بل لا يستحب له ذلك. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال بعضهم إن الأصلع لا بد أن يمر الموسى على رأسه فيمتثل قول الله عز وجل واحلقوا رؤوسكم أو وتحلقوا رؤوسكم الآيات في هذا الباب. نعم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله معنى مفهوم الآية تحلقوا حينئذ فهذا أمر. قالوا وكيف يمتثل الأمر الأصلع أن يمر الموسى على رأسه وهل هذا تكلف يا أخوان؟ نعم هو تكلف لأن هذا الرجل لا شعر له كالذي لا أصبع له سبابة يشير بها لا نقول أشير بالوسطى يعني في الصلاة في إشارة التشهد ولا نقول أشير بالسبابة من اليسرى لأنه قد زال منه ماذا؟ موضع العبادة هذه فحينئذ لا يرفع وإن استطاع أن يشير بأصلها بأصل السبابة فلولا من باب فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا قطعت يده اليمنى يا أبا عبد الله إذا قطعت يده اليمنى من المرفق كيف يشير السبابة من اليسرى خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. والمرأة لا تحلق وإنما تقصر المرأة لا تحلق شعرها لحديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد حسن مرفوعا ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. الحديث مخرج في الصحيح المسند للإمام الواجعي رحمه الله. وتقص ولو قدر أنملة من طرف شعرها من هذا الطرف تجمعه وتقص قدر الأنملة. ما هو ما هي الأنملة؟ رأس الإصبع. والأنملة فيها تسع لغات من يذكرها؟ أنملة تسع لغات تثليث الهمزة وتثليث الميم وثلاثة في ثلاثة يخرج لك ماذا؟ تسعة. فتقول أولا أنملة 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 وتقول ثانيا إنملة إن ملة إن ملة وتقول ثالثا أن ملة أن ملة أن ملة تسع لغات. حتى قال الشيخ ابن عثيمين نقلا عن بعض أهل الكلم وهمز أن ملة ثلث وثالثه التسع في أصبع واختم بأصبوعي. التسع اللغات في أصبع واختم بأصبوع. ما هو الأصبوع؟ أصبوع بالواو يعني في الأخير هو الأصبوع واحد في الأصابع تسع لغات. فكيفما نطقت أنملة إن شاء الله يعني تخرج من الحرج وكيفما نطقت الإصبع تخرج من الحرج أصبع إصبع أصبع كيفما نطقتها إن شاء الله الأمر واضح. والمرأة لا تحلق وإنما تقصر لحديث ابن عمر عند أبي داود بإسناد حسن مرفوعا ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير الصحيح المسند الإمام الواضعي رحمه الله. وتقص ولو قدر أنملة من طرف شعرها. وطواف الإفاضة ركن بلا خلاف. نقل الإجماع النووي في شرح مسلم وابن قدامة في المغني لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا أمر والأمر يفيد الوجوب زد على ذلك أنه ركن. وأركان الحج كما أسلفنا كم على الراجع؟ أربعة: الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة. نعم قال رحمه الله قال وطواف الإفاضة ركن بلا خلاف. نقل الإجماع النووي في شرح مسلم وابن قدامة في المغني لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. أجمع المفسرون على أن المراد بالطواف في الآية طواف الإفاضة واضح والإجماع معمول به وهو هنا وارد مورد النص. السلف أجمعوا على أن المراد بهذه الآية في أول الأمر طواف الإفاضة. ولحديث عائشة في الصحيحين أن صفية حاضت، من هي صفية؟ بنت حيي بن أخ زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن صفية حاضت بعدما أفاضت، فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بشأنها، فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال لا بأس، فلتنفر معكم إذن. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب، كيف تبقى تحدثنا هنا؟ أحابستنا هي؟ بل قال في بعض الروايات عقر حلقة، ادعوا لها وأنتم يدعو عليها. وأنتم تعرفون أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام على شخص من المؤمنين يكون ماذا؟ رحمة وزكاة وخيرا. فهنا كانت صفية رضي الله عنها قد أفاضت، طافت طواف الإفاضة، ولكنها أرادت أن تودع طواف، يعني تطوف طواف الوداع، فحاضت. وبالتالي قال عليه الصلاة والسلام لا بأس، فلتنفر معكم إذن. فيعلم من هذا أن طواف الوداع يجب على الحاج إلا المرأة، لا المرأة الحاضرة لا يجب عليها. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحاضرة. فالمرأة الحائض لا تحبس قومها عن الرجوع لأجل طواف ماذا؟ الوداع، ولها أن تحبسهم طواف الإفاضة لأنه رغم. وإذا قال قائل لو مشت الرفقة ربما تضيع المرأة وتتأخر عن الموعد ولا تستطيع أن تحجز لتأخير الموعد، فقال شيخ الإسلام لها أن تطوف طواف الإفاضة على حيضها، وهذا من تيسير الشريعة. وهذا اجتهاد يذكر شيخ الإسلام أنه لا يعلم له سلفا في هذا الأمر، لكنه نظر إلى أدلة الشريعة العامة ورأى أن تركها لرفقتها يسبب تلفها وضياعها وتعرضها للسفهاء، وربما لا تأذن الرفقة بالتأخر ويريدون الانطلاق. وعودها لأداء طواف الإفاضة الله أعلم هل يقدر عليه في مستقبل الأيام أم لا. فاجتهد شيخ الإسلام في جواز الطواف للمرأة الحائض طواف الإفاضة للضرورة، كما يجوز للإنسان أن يصلي على الحالة، يعني إذا كان فاقد الطهورين للضرورة. قال رحمه الله تعالى، ماذا؟ قد تعودنا أننا نقول رحمه الله، وإن الأصل أن رحم الله تقل الميت. ما هو الدليل؟ رحمه الله تختص بالميت، ما هو الدليل؟ عامر بن أكوع عندما أسمع الناس في طريق خيبر يعني كلمات من الشعر حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال هذا عامر بن أكوع. قال رحمه الله. فقال بعض الصحابة يا رسول الله لو أمتعتنا به، يعني علموا أنه ماذا؟ أنه ميت، وفعلا مات في تلك الغزوة. فيقول الإنسان يعني ماذا؟ للحي حفظه الله ورعاه الله وأصلحه الله إلى آخره، وأما الميت فماذا؟ قل رحمه الله. قال ولحديث عائشة في الصحيحين أن صفية حاضت بعدما أفاضت، فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ رسول الله سينحبس أو سيحبس من أجل صفية، لأنه كان بالمؤمنين، رؤوفا رحيما، كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، ولكن لم يكن كرسول الله، ربما يغضب بعض يعني الأمراء في السفر فيترك إنسان ذهب للبول نزل ليبول فيتركه، يقول عليه أن يركب سيارة يعني خاصة وينطلق ليدركنا، هكذا يفعل بعض الناس القساة الجفاء الغلاظ الشداد. أما هذا فهو رسول الله قد حبس الجيش لعقد فقدته منه عائشة رضي الله عنها بالمؤمنين رؤوف الرحيم. أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال لا بأس فلتمسر معكم إذن. فيستفاد منه أن طواف الإفاضة ركن، ويسمى هذا الطواف أيضا طواف الزيارة وطواف الركن. ووقت فضيلة الطواف للإفاضة هو يوم النحر بعد الرمي والذبح والحلق، على نسق تلك الكلمة رامي حطر. ولا حد لآخر وقته. وما هو الذي تقدم معنا من أعمال يوم النحر الذي قلنا لا حد لوقته؟ ما هو؟ الرمي. عفوا، ماذا قلنا أيضا؟ طواف الإفاضة، طواف لا حد لآخره، ذكرنا رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة في يوم النحر قلنا لا حد لآخره، لو جاء في الليل يرمي، لو جاء يختبر، ما في حد في الشريعة لآخر، أنه إذا زالت الشمس في يوم العيد ممنوع الرمي، بل إذا ضاق بك الحال درعا فترمي في الليل. هذا وزد على ذلك طواف الإفاضة لا حد لآخر وقته. في دليل صحيح صريح، ولكن إن أخره عن شهر ذي الحجة فيأثم، لأن أشهر الحج قد انصرم، قاله العلامة العثيمين رحمه الله. واستثنى المعذور كالمريض والنفساء، امرأة نفساء خرج منها شهر ذي الحجة ولم تطف، هنا تطف معذورة ولو في شهر محرم. مريض مقعد ولو في شهر صفر أو في ربيع الأول يطوف لا بأس، لا حرج لا حرج. ومن رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة اجتنب ما يجتنبه المحرم بعد التحلل الأول، ثم يرجع إلى مكة محرما بالبيت، ثم يرجع إلى مكة تقول أنت طائفا بالبيت محرما، ويطوف بالبيت، سقطت هنا كلمة، ويطوف بالبيت. وهذا مذهب الجمهور، ولا يرمل في هذا الطواف ولا يطبع. ما هو الطواف الذي يشرع فيه الرمل والاطلاع؟ هناك أربع أطوافات: طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف النافلة، يعني التطوع. فما هو الذي يشرع فيه الرمل ويشرع فيه الاقتداء؟ طواف القدوم، هذا الذي ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. ومن رجع إلى بلده، لو أن إنسانا مستعجلا في يوم العيد ماذا فعل؟ رمى وذبح وحلق ولم يطف، وما أخبر أحدا أنه لم يطف، وبقي في أيام التشريق ثم رجع إلى بلده. قالوا أما نحن فطفنا في يوم العيد. قال لماذا لم تخبروني؟ قالوا ها قد أخبرنا، ها نحن قد أخبرنا. كيف يعمل؟ يجتنب محظورات الإحرام من ساعته وينطلق إلى مكة لطواف الإفاضة، يلزمه لأن طواف الإفاضة ركن، وما له ألا يسأل، هذا من غفلته ومن تفريطه. والجزاء من جزء العمل، أن يعاقب في الرجوع ويجتنب محظورات الإحرام، لأنه في حكم المصلي الذي ماذا؟ الذي خرج من صلاته من ركعتين في صلاة الظهر مثلا، ثم قيل له حينئذ ينبغي أن يسكت ولا يتكلم ويعد الصلاة لأنه في صلاة. وهكذا يلزمه طواف الإفاضة ويرجع ويجتنب محظورات الإحرام. وقد ثبت من حديث ابن عباس قال لم يرمل النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذي أفاض فيه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ويلزم المفرد والقارن سعي واحد وطواف واحد، أليس كذلك؟ مر معنا هذا كثيرا، أن القارن والمفرد يلزمهما سعي واحد وطواف واحد. كمثلا رجل قدم قارنا، ماذا يفعل في الميقات؟ أنا أراجعكم الآن، ها أذاكركم، ماذا يفعل في الميقات؟ لبيك اللهم حجا وعمرا، ثم ماذا يفعل إذا وصل إلى مكة؟ يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم حق في حقه مستحب، فلو شاء أن يذهب إلى سكنه ويجلس هناك إلى يوم الثامن جاء، ويلزم الإحرام. وإذا كان يوم العيد بعد أن وقف بعرفة يسعى ويطوف، وله سعي واحد وطواف واحد. والمفرد ماذا يفعل في الميقات؟ ماذا يقول في الميقات؟ لبيك اللهم حجا. وإذا وصل إلى مكة ماذا يفعل؟ يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم في حقه سنة ومستحب. فإذا أحب أن يذهب إلى سكنه للراحة ولا يطوف طواف القدوم لا حرج، لأنه يلزمه طواف واحد وسعي واحد، وسيطوف في يوم العيد ويسعى في يوم العيد. والمتمتع ماذا يفعل أو ماذا يقول في الميقات؟ المتمتع ماذا يقول في الميقات؟ لبيك اللهم بعمرة أو عمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول هذا ويقول هذا. وإذا وصل إلى مكة ماذا يفعل؟ يطوف ويسعى لزاما، لزاما لأن هذه عمرة، ويتحلل منها، وفي يوم الثامن يحرم بالحج، ويوم العيد يسعى ويطوف سعيين، سعيا وطوافا آخر، ذاك السعي والطواف الأول لعمرته، وذاك السعي والطواف الآخر لماذا؟ لحجه. هذا مفهوم، مفهوم إن شاء الله. ويلزم المفرد والقارن سعي واحد وطواف واحد، وأما المتمتع فلا بد أن يطوف طوافين ويسعى سعيين. ويجوز تقديم أعمال يوم النحر على بعضها عمدا أو سهوا، ويكون قد خالف السنة، خالف يعني الأفضل الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حرج إذا سئل عن شيء قدم أو أخر. قال ويكون قد خالف السنة بمخالفة الترتيب المعلوم. ويجوز أيضا تقديم السعي على الطواف. تعجب، متى يجوز تقديم السعي على الطواف؟ في الحج. وأما في العمرة فماذا؟ لا يجوز، لحديث أسامة بن شريك، وقد تقدم قال رجل يا رسول الله لم أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال طف ولا حرج، فأجاز لنا هذا في الحج. وأنتم تعلمون أن السر في التخفيف أكثر في الحج هو لأجل ازدحام الناس وكثرتهم، والمشقة تجلب التيسير. طيب نكتفي بهذا، تفضلوا بارك الله فيكم.